الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوب به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه: 24. وقال أبو بكر في روايته: 27 درجة. قال وحدثنا ابن رافع قال أخبرنا أبي فليك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 24.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث التي تدل وتحث على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة هي من الاجتماع، الاجتماع في المكان المخصص للعبادة وهي المساجد، وقد كانت صلاة الجماعة أول شرعها في مكة. صبيحة أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات، أسري أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. وفرضت عليه الصلوات. والإسراء ليلا أسري ليلا. والإسراء يقظة لا مناما. أسري بذاته صلى الله عليه وسلم يقظان. ففي صبيحة ذلك اليوم أتاه جبريل وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته وصلى الصحابة بصلاة رسول الله، فكان هذا أول جمع في الإسلام. ولكن كان ذلك سرا، لسطوة أهل مكة وقلة أهل الإسلام وضعفهم، فكانت سرا. وإنما نشرت وبانت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فاجتمع الناس بعد بناء الرسول صلى الله عليه وسلم لمسجده، وكان أول عمل قام به عند قدومه بناء مسجد. أهمية ذلك الأمر، أهمية صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة فرض عين على الأعيان. ولولا هذه الأحاديث التي وردت، وأوردها الإمام مسلم وأوردها غيره، في بيان فضلها وصحة صلاة المنفرد، لقلنا بأنها شرط في صحة الصلاة، وأنها لا تصح الصلاة إلا جماعة. ولكن لورود هذه الأحاديث التي تدل على صحة صلاة الفرد وفضل صلاة الجماعة، فهي فرض على الأعيان، يعني واجب عينا. والمتخلف عنها ماثوم. وصلاة الفرد وهو الفرد صحيحة، ودليل فرضها على الأعيان لحديث الأعمى عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد رخصة، فعندما رخص له صلى الله عليه وسلم وولى، قال صلى الله عليه وسلم: علي به أو أعيدوه. ولا شك أن في ذلك الوقت نزل عليه جبريل بالحكم، وهذا مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: يغفر للشهيد مع أول قطرة. ثم قال: إلا الدين، سارني بذلك جبريل آنفا. فالأعمى الذي ترخص من الرسول صلى الله عليه وسلم لعذره وقدم بين يدي مسألته للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد من يقوده، وبينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واد. فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولعل تلك الرخصة أتى ما ينسخها ويبين الحق، فقال علي به فأتي به. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وهذا هو الحكم الأخير، وجوب. ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم، بخلاف النساء مع سماعها للأذان، لكن الجماعة ليست بواجبة عليها، ولو شهدت الجماعة لحازت الفضل. ولولا هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في فضل صلاة الجماعة وفي صحة صلاة المنفرد، لقلنا بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا في جماعة. ولكن هذه الأحاديث تدل على صحة صلاته، وهي ترد على من جعل، لأن هذا قول لبعض أهل العلم لأنها شرط في صحة الصلاة، لكن هذه الأحاديث ترد ذلك القول. وهل صلاة الجماعة في المسجد أو في أي مكان تتم بأن يجتمع جماعة ويؤخرون الصلاة ثم يصلون في بيتهم أو في سوقهم أو في أي مكان، فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح والظاهر أن ذلك خاص بالمسجد، لا تكون الجماعة إلا في المسجد. من ذلك، من أدلة ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن تقام الصلاة ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على رجال بيوتهم لا يشهدون الجماعة. دل على أن الجماعة لا تكون في البيت، وإنما تكون في المسجد. وإن صلوا جماعة في البيت حكمهم حكم الفرادى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، دليل على أن الجماعة لا تكون إلا في المسجد، وأن ذلك الفضل مخصص بالمسجد. ومما يستدل أيضا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاته في بيته وفي سوقه، دليل على أن ذلك الفضل خاص ومقيد بالمسجد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي ترد على من قال بأنها شرط في صحة الصلاة، وكما قلنا بأنها فرض عين، يعني واجب على الأعيان. والتارك والمتخلف عنها مأثوم، وسيأتي تقرير ذلك. من تلك الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده. وهذا الفضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. ورتب ذلك لحث الناس على أدائها جماعة، وهذا لا يتعلق بها حكم، تلك الفضائل لا يتعلق بها حكم، وإنما الحكم يؤخذ من أحاديث أخرى. وأما ذلك فترغيب من الشارع وحث على مبادرة الناس. بأداء الصلاة في جماعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة في الجميع. والحديث الأول قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده. دليل على أن أقل الجماعة اثنان فما فوق. وما سبب ذلك؟ لأنه رتب الفضل فضل الجميع على الفرد، الفرد واحد، فإذا معه آخر فهم جماعة. وأصرح من هذا في بيان الجماعة، أصرح من هذه الأحاديث، وإن كانت هذه فيها أيضا ذلك المعنى، لكن أصرح لذلك حديث مالك بن الحويرث. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكما وليأمكما اثنان فما فوق جماعة بألف التثنية، فاثنان فما فوق جماعة. وكما قلنا لا تتم الجماعة إلا في المسجد، وأما خارج المسجد فليست هناك جماعة كما بينا في الأحاديث التي استدللنا بها على ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما ورد في بعض الأحاديث ب25 درجة وبعضها ب27 درجة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا نحتاج إلى تعليل. إذا صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما يجب على المسلم إلا أن يقبل ويذعن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء 25. لا نقول هذا أول ثم بعد ذلك كان ثانيا ثم كان كذا، ولا نعلل ولا نحتاج إلى تعليل. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة فنقبل، لأن ذلك من صحة الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله، لابد الإذعان والقبول. فال25 وردت وال27 وردت، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل ذلك التمايز، لعل ذلك التمايز هو حقيق على تمايز المصلين، لقوله صلى الله عليه وسلم من هم من تقبل له نصفها، ومن هم من قال ربعها، إلى أن قال تلف كالثوب الخلق ويربى بها وجهه، على أنه برئت ذمته فقط، براءة أن ذمته برئت من تلك الصلاة الواجبة عليه فقط. فلعل ذلك التمايز الدرجات بتمايز القبول، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والكل ثابت، ولا نقول بهذا وهذا، نقول كلها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل فضل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل من باب التعليل لعل أن يكون ذلك الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى مقابل تمايز القبول بين الناس، ليسوا كلهم يصفون خلف إمام واحد ويكبرون ويصلون، ليس كلهم في الفضل والأجر سواء، وفضل الله يأتيه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حديث صلاة الجماعة، وقلنا صلاة الجماعة تكون في المسجد تعدل 25 من صلاة الفرد. وقوله صلاة مع الإمام، والإمام لا يكون إلا في المسجد، الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر أن تقام الصلاة. فين؟ في المسجد. وأذهب إلى ناس يتأخرون قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، دليل أن ليست جماعة في المنازل، ولا لقالوا صلينا جماعة في البيت في منازلنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت لأنهم لم يشهدون الجماعة. وهذا دليل على أن الجماعة لا تكون إلا في المسجد، صلاة مع الإمام، مع الإمام يعني في المسجد. وقوله هنا ب27 كما مر معنا 25 ب27، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا من قولنا أيضا صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده، دليل على أن الاثنان فما فوق جماعة، اثنين فما فوق جماعة. هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي سردها رحمه الله تعالى. حديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعدهم طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى وهو بن عبد الأعلى عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصرعاني قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قالوا من أثبت الناس في الزهري، فإذا أتى شعيب عن الزهري فهو شعيب بن أبي حمزة، وهو من أثبت الناس في حديث الزهري. والزهري له رواه كثير وطلاب كثير، لكن من أثبت الناس، وهذا يفيدك في عملية الترجيح عند اختلاف تلاميذ الزهري، يفيدك في الترجيح بأثبت الناس في حديث الزهري شعيب بن أبي حمزة. قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يقول مثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزءا. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري. أفلح هو بن حميد بن نافع الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر أبو عبد الله المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي قال: محمد بن حاتم بن ميمون قال هارون ومحمد حدثنا حجاج بن محمد بن ميمون قال: قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار. وعمر هذا له حديثان فقط في هذا الكتاب، قال أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله خاتن زيد بن زبان، وزيد بن زبان هو سليمان الأغر أبو عبد الله المدني. وقولهم ختن، الختن هو زوج البنت أو زوج الأخت يسمى ختن، ختن فلان يعني زوج ابنته أو زوج أخته. والذي بعده الذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه السلسلة ماذا تسمى؟ سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من رباعيات الإمام مسلم وليس عنده ثلاثيات، وهذا من أعلى الأسانيد. نعم مالك، لا أقوى أقوى ناس عن ابن عمر، وأقرب وأقرب لرباعي وبك أنزل. والذي بعده من طريق الشيخ الزهير بن حرب قال ومحمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد أبو أسامة حماد بن أسامة قال وابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير حاول هذا تحويل الإسناد. قال وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثني أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بهذا الإسناد أخبرني ناس عن ابن عمر. وقال وقال ابن نمير محمد بن عن أبيه عن أبيه عبد الله 27 وقال أبو بكر في روايته 27. وهذا من دقة وأمانة أهل الحديث، أدوا ما تحملوا عن مشايخهم. فعن شيخه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال 27 ومن طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال 27 ففرق بينهما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي بعده من طريق شيخ ابن رافع ومحمد قال أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم تفضل. نعم
في ترجمة
بعضها مبوب عليها بباب جديد. نعم
باب ما روي في التخلص عن الجماعة
قال ونقل هناك جماعها
فضل
وبيان التشديد في التخلف عنها، لكن المصنف فصل المبوب فصل فضل صلاة الجماعة أولا ثم أخص باب في التشديد وفي التخلف.
باب ما روي في التخلف عن الجماعة قال رحمه الله وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجل يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما أعد وما أعد للمتخلف عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كما مر معنا أنها واجب على الأعيان، ووجوبها تكون في المساجد لا تكون خارج المساجد. والتأخر عنها كبيرة من الكبائر، لما أعد من العذاب الدنيوي. لقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت لولا ما فيها. هل هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق تلك البيوت لعدم صلاة في منازلهم أو لعدم اجتماع في منازلهم؟ لا، إنما ذلك الهم لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الناس، وإلا قد يقول أننا نصلي في بيوتنا وفي منازلنا ونصلي جماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. لكن فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان لعدم شهادتهم صلاة الجماعة مع الناس في المساجد. وهذه الأحاديث تدل على صحة قولنا. من ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. هل كانوا كفار؟ هل كانوا ما يحضرون الصلاة؟ لا، قال فقدهم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في المسجد، فعندما فقدهم ماذا فعل؟ قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. الضمير يعود على ماذا؟ على صلاة الجماعة. قال آمر رجلا يصلي بالناس صلاة الجماعة ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة. فليس يعني أنهم تركوا الصلاة ولا تركوا صلاة الجماعة في منازلهم، لأنها لا تكفي، مع العلم أن صلاتهم صحيحة. ما قلنا أنها لا تصح، لا صحيحة، لكنهم عليهم إثم، وذلك الإثم مترتب لتركهم صلاة الجماعة في المسجد. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، وهذا فيه جواز الاستخلاف لعذر. الإمام إذا كان هناك عذر يستخلف ولا بأس. وهذا أيضا من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هنا هم أن يحرق لولا ما فيها من النساء والصبيان الذين ليش؟ لأنها ليست عليهم بواجبة. النساء ليست عليهم صلاة الجماعة بواجبة. فكان إذا حرق تلك البيوت احترق من فيها، وهم ليسوا أهلا لذلك العقاب لأنها ليست بواجبة عليهم. ولهذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل مع عزمه، وهذا دليل على أنها لازم تكون في المسجد. ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، هو قال فقد ناسا في بعض الصلوات. فقدهم أين هم؟ في بيوتهم، فأراد أن يذهب ويفعل بهم ما فعل لأنهم من أهل الإسلام، وهذا دليل على وجوبها وفي المسجد. قال فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. وهذا لأهل الدنيا، لو وجد رجلا كل صلاة تصليها أعطاك 500 ريال لن تتخلف، بل تكون أول الحاضرين، وقبل الأذان تكون على باب المسجد حتى تصف في الصف الأول، حتى تحرز السبق أول ما تأخذ 500 تمشي بدون زحام. هذا أمر عجيب، هذا هو ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة ودلالة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع. حديث أبي هريرة أيضا قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها وقت الراحة والدعاء، فهي أثقل الصلاة، يعني أن المتخلف منافق نفاقا عملي، نفاق عملي. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو فيهما من الأجر العظيم الذي رتب. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس جماعة، وهذا قلنا جواز استخلاف الإمام لعذر، ثم انطلق معي برجال معهم حزم منحطب إلى قوم لا يشهدون. قوله لا يشهدون، مو لا يصلون، لا يشهدون الصلاة، يعني معنا في المسجد، فقدناهم وأردنا أن نحرق بيوتهم بسبب أنهم لا يشهدون، ما قال لا يصلون، لا يصلون في بيوتهم، لا، لا يشهدون. وهذا دليل على أن فضل تلك الجماعة في المسجد فقط، ليست خارج المسجد. وأما الحديث الأخير، حديث عبد الله بن مسعود، وهذا فيه أيضا الوعيد الشديد في التخلف عن صلاة الجمعة أيضا. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون، ما قال لا يصلون، لكنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، دليل على أن ذلك الفعل كبير من الكبائر، ودليل على أن صلاة الجماعة فرض عين واجب على الأعيان وجوبا عيني. وأن ذلك الفضل المترتب على صلاة الجماعة في المسجد ليس خارج المسجد، وأن صلاة الفرد صحيحة مع حصول الإثم، سقط بها الواجب وبرئت بها الذمة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى، وهذه الحديث فيها وعيد شديد لمن يتهاون عن صلاة الجمعة. واختلف أهل العلم في عقوبة تارك الصلاة أو المتأخر بخلاف الجاحد لوجوبها، وإنما قلنا التارك لبعضها. قال البعض بأنه يقتل، وما دليل القتل؟ استدل بهذه الأحاديث، إحراق الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يقتلهم، وهذا دليل على مشروعية قتلهم، ولكن هذا نقول يرجع إلى الإمام بعد نصحه وتوجيهه وإرشاده، وهذا راجع إلى الإمام، نسأل الله السلامة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عمرو النافق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، قال حدثني أبي أبوه عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش سليمان بن مأون وهو تحويل الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب. قال واللفظ لهما لمن؟ لأبي بكر وأبو قريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني حدثنا معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه قال هذا ما حدثناه ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر أحاديث من أوائل من صحيفة همام. هكذا يفعل الإمام مسلم ينتقي يأتي بالإسناد يقول ذكر أحاديث منها كذا. والذي بعده من طريق شيخه زهير زهير بن حرب وأبو قريب محمد بن العلاء بن قريب قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية عن وكيع وكيع بن الجراح الرواسي عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية حدثنا أبو إسحاق. سمع زهير بن معاوية من أبي إسحاق السبيعي كان بأخرة وإسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي تغير لكن هنا صرح لكنه هنا هذا الحديث له ما يشهد له ووضع الإمام مسلم له في هذا الحديث دليل على صحة سماعه من أبي إسحاق وإن كان سماعه دليل على صحة سماعه بدون اختلاط. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة ويأتي معنا أبو الأحوص في بداية الإسناد وهو سلام بن سليم الحنفي وهذا في آخر الإسناد وهو عوف بن مالك بن نضلة. قال سمعه منه عن عبد الله بن مسعود عن أبي إسحاق يقول سمعه منه وهذا دليل على صحة سماع أبي إسحاق السبيعي صرح بالسماع سمعه منه نعم أنا عبد الله عوف بن مالك بن نضلة. تفضل. يأتي مهمل دائما عبد الله بن مسعود. نعم.
باب يجب إثيان المسجد على من سمع النداء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فأجب.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. على كل فرد واجب عين بخلاف من معه عذر. التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. ومر معنا من الأعذار كمن حضره الطعام وكذلك من هو يدافعه الأخبثان البول والغائط لا يأتي ويصلي وهو يدافع
بول أو غائط، إنما يقضي حاجته ثم يأتي ويصلي. كذلك أيضا في المطر، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول صلوا في الرحال، ما قال تعالوا صلوا في الجماعة، قال صلوا في الرحال يعني في بيوتكم، وكلهم يصلي في رحله. وكذلك المرض وغيره مما يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث أن العمى ليس بعذر، هو مرض لكنه ليس بعذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذره. وفيه أن الصلاة على من سمع الندى، إذا قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فمن سمع النداء لا يجوز له التأخر إلا لعذر. مرت معنا أحاديث على أنه على أن الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذه متابعة للمؤذن في القول. وهذا الحديث فيه متابعة للمؤذن بالفعل، قال إذا سمعته أجب، يعني تعال. إذا عندنا متابعة الإمام في القول، متابعة المؤذن في القول وفي الفعل. إذا استمع ليس هكذا، تبع المؤذن ليس هكذا على إطلاقه، لا، ولكنه واجب بإجابته قولا وفعلا. بالقول الترديد، وبالفعل الإتيان إلى صلاة الجماعة، لقوله للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذه الإجابة الفعلية، يعني اذهب إلى المسجد، يعني أجب. أجب ماذا بالفعل؟ لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفرح، يعني تعال للصلاة، تعال للشيء الصالح البالح الذي فيه كذا وكذا وكذا، فلم أقرب. فأنت تجيب، تجيب بالقول وتجيب بالفعل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الأعمى، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، وهذا الرجل الأعمى صحابي، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، أعمى. لا يشترط في الصحبة الرؤية، وإنما الاجتماع بشرط الإيمان، وكما قال ابن حجر ولو تخللت في ردة على ما هو على الأصح، يعني على القول الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، على الأصح. فالعميان لا نخرجهم من الصحبة، وإنما تشملهم الصحبة باجتماعهم مع الرسول، والاجتماع مع الرسول ولولا لحظة واحدة نال ذلك الشرف العظيم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله، أراد أن يسأل، فقبل سؤاله قدم بين يدي مسألته أعذار، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وأنا رجل أعمى. فسأل رسول الله ماذا يسأله؟ قال أن يرخص له فيصلي في بيته. قال فرخص له، وهذا الترخيص قلنا كما مر معنا قلنا في أول الأمر، ذهب قال عليه، نزل عليه جبريل، نزل عليه بالوحي أنه لا رخصة، لا رخصة لمن سمع الأذان كما قلنا. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهيد، يغفر للشهيد مع أول قطرة، قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلا الدين سارني بذلك جبريل آنفا، أنزل عليه الوحي. وهذه الرخصة في أول الأمر، رخص له وذهب. عندما نزل عليه جبريل بذلك الوحي أنه لا يرخص لأحد إذا سمع الندى، قال علي به. فلما ولى دعاه، كانت الرخصة في أول الأمر، ثم نزل حالا جبريل وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا رخصة. فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ ذا حكم شرعي، ورسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وعي ليس من عنده. أتسمع الندى؟ قال نعم. قال فأجب. بعد هذا السرد وهذا البيان، هل يحق لرجل أن يقول عن صلاة الجماعة سنة؟ ما أجرأنا على ارتكاب الهوى، هوى النفس، وجمع الناس على الباطل بفتوى تحببهم فيك، تخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء عنه. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بصرنا بديننا ويسر لنا ذلك العلم النافع، كما نشكره سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن وضعنا أيدينا على المنبع الصافي التي تؤخذ منه الأحكام. فبعد هذا السرد، ما يتبع من يقول بذلك القول إلا أيضا صاحب هوى مثله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال هل تسمع النداء بالصلاة، يعني هل تسمع الأذان؟ قال نعم. ماذا قال له؟ أنت رجل أعمى وليس هناك قائد يقودك، وأنت ترخص وروحت من الدوام ومتأخر وتبغى ترقد وتبغى تلحق النوم وإلى آخره. لا، كل ذلك ما يجوز. ما تحقيق الشهادتين؟ الاتباع، الإخلاص والمتابعة لا بعدها. قال فأجب وجوبا، فأجب وجوبا، ليس أجب لعله هناك شيء يعني ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى السنية. هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، قال وإسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية المعروف بن راهوية، قال وسويك بن سعيد ويعقوب الدورقي، هؤلاء جميعا قتيبة وإسحاق وسويد ويعقوب، قال كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري، وهذا قتيبة انفرد بالتحديث، والبقية إسحاق وسويد ويعقوب قالوا عن، وقتيبة شاركهم مرة في عن وشاركهم مرة واختلف منهم عنهم مرة في التحديث. عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تفضل. ما تكون عمى إلا على صعد هوى. كما قال ابن سيرين للرجل، أما أنا فأعرف ديني، وأما أنت إذا افتقدته فاذهب إلى أي مزبلة وابحث عنه. نعم. إيش؟ مفكر الإسلاميين. من قال بأنه مفكر إسلامي أدى على أن دين الله ناقص فهو لن يكمله، وهذا كفر بحد ذاته، هذا كفر بحد ذاته، على أنه يكمل دين الله أنه ناقص. بل طعن في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل بعد الكمال نقص؟